أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: أو قلع شجرة من الحرم صغيرة غير ما استثني، ولا فرق هنا بين المحرم والمحل. وفي معنى قلعها قطعها من أصلها، والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف إلى آخره. المصنف بصدد بيان الكفارة على ارتكاب المحرم لبعض تروك الإحرام. الأمر الآخر اللي ذكره في وجوب الشات، قال: وفي لبس المخيط وما في حكمه شات وكذا، يعني وكذا تجب الشات في لبس الخفين أو الشمشك أو الطيب أو قص الأظفار أو حلق الشعر إلى آخره. قال: أو قلع شجرة من الحرم صغيرة. إذا قلع سواء كان المحرم أو المحل كما سوف يأتي، لأن هذا مو من محرمات الإحرام، هذا من محرمات الحرم. تقدم ذكرنا أنه لا يجوز قلع شجر الحرم. الروايات دلت على أن في قلع الشجرة الصغيرة من الحرم تجب الشاة، فقال: أو قلع شجرة من الحرم صغيرة غير ما استثني، غير المستثنيات اللي ذكرناها مثل عودي المحالة وغيرها. ولا فرق هنا بين المحرم والمحل كما قلنا، لأنه من محرمات الحرم. وفي معنى قلعها قطعها من أصلها، لو قطعها من أصلها فالعرف لا يميز بين القلع وبين القطع من أصلها. والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف. قال: والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقا هو المشهور. المشهور على وجوب كفارة لقلع الشجرة مطلقا سواء كانت كبيرة أو صغيرة. ومستند هذا الحكم رواية مرسلة. الرواية هي عبارة عن رواية موسى ابن القاسم، قال: روى أصحابنا، هاي كلمة روى أصحابنا، هذا الإرسال، روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإذا أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين. هاي الرواية ما حددت أن الشجرة كبيرة أو صغيرة. المصنف كأنما يقول مستند الأصحاب في وجوب شيء في الشجرة مطلقا سواء كانت كبيرة أو صغيرة هو هذه الرواية، لأن الروايات الأخرى مروية من غير طرقنا. قال: أو الدهن بمطيب. احنا ذكرنا سابقا أن الطيب محرم، أكله مثلا محرم على المحرم، الإدهان به أيضا محرم، ولذا قال: لو أو الدهن بمطيب ولو لضرورة، حتى في حال الضرورة تجب عليه الشاة، أما غير المطيب فلا شيء فيه. هسه غير المطيب فلا شيء فيه، لماذا؟ لأن الرواية واردة في المطيب. مثلا لدينا صحيحة معاوية ابن عمار: في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه. إن كان متعمد وداوى هذه القرحة بدهن البنفسج اللي هو المطيب فعليه دم، وأما غير المطيب فلا شيء فيه. ليش لا شيء فيه؟ بعد نرجع لأصالة البراءة. وإن أثم، وإن كان فيه إثم، عموم الادهان فيه إثم. للنهي، النهي الوارد بالروايات الصحيحة عنه عن الادهان في حال الإحرام: لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك، واتق الطيب في طعامك. قال: أو قلع ضرسه. إذا قلع ضرسه أيضا يجب عليه شاة مع عدم الحاجة إليه. لو كان هذا القلع ليس محتاجا إليه، ليس مضطرا له، فتجب عليه الشاة. زين، عندنا عدة أمور. أولا، ما هو المدرك في هذا الحكم؟ الشارح يقول أن الرواية الدالة على هذا الحكم مقطوعة، بمعنى أنها مضمرة. هاي أولا. ثانيا، هو ما ذكر الرواية مرسلة في نفس الوقت، ليس فقط مقطوعة بل هي مرسلة. الأمر الآخر اللي ذكر الشارح أن الرواية واردة في الضرس، من قلع ضرسه. هل الضرس يعني يكون في مؤخر الحلق، احنا نعبر الطواحن يسمونهن، ذنل بالأخير، هذا الضرس هل يلحق به مطلق السن؟ يعني هاي بالمقدمة. أيضا، لو قلعها تجب الشاة أو لا؟ عندهم كلام في الإلحاق. أولا، من جهة اختلاف العنوان، أن عنوان الضرس غير عنوان السن. ولكن بعضهم قال إن استعمال لفظ الضرس في الروايات أعم، يعني لفظ الضرس في الروايات يقصدون من الأسنان. بعضهم أراد أن يتعدى بالأولوية، ولكن احنا ذكرنا سابقا أن الأولوية ما ممكن التعدي بها في كل الموارد. لعله لم يوجب الكفارة هنا للعقوبة، لعله. الرواية هي عبارة عن رواية محمد ابن عيسى عن عدة من أصحابنا. هاي عدة من أصحابنا يعني مرسلة. عن رجل من أهل خراسان. احنا مرة نعالج الإرسال، إذا قال عدة من أصحابنا غير واحد، الرواية السابقة اللي قريناها خبر موسى بن القاسم قبل شوية قريناه، روى أصحابنا. من قال روى أصحابنا؟ أصحابنا جمع أقله 3. فإذا أردنا نعالج الإرسال في هذه الرواية، ننظر إلى الطريق بين موسى بن القاسم وبين الإمام. من هم الوسائط بين موسى بن القاسم وبين الإمام؟ إن كان الضعفاء فيهم أقل من 3، صححنا هذه الرواية، لأن قطعا يوجد فيها الثقة. بينما إذا كان الضعاف فيهم أكثر من 3، ما ممكن تصحيح هذه الرواية. هنا نفس الكلام. محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا، العدة اللي يروي عنها محمد بن عيسى أقلها 3. وبالتالي إن كان مشايخ محمد بن عيسى الضعاف فيهم أقل من 3، نصحح من هذه الجهة. ولكن بعدها قال: عن رجل من أهل خراسان. هذا رجل من أهل خراسان، هذا ما نعرفه. إن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء، محرم قلع ضرسه فكتب يهريق دما. يا هو اللي كتبه ما ذاكر، فالرواية بتعبيره مقطوعة. قال: أو قلع ضرسه مع عدم الحاجة إليه في المشهور. هذا الحكم مشهور، هل الشهرة تجبر ضعف السند أو لا؟ تقدم الكلام فيه. والرواية به مقطوعة، الرواية بهذا الحكم مقطوعة. وفي إلحاق السن به، في إلحاق السن بالضرس، وجه بعيد. لماذا بعيد؟ لاختلاف العنوان. وعلى القول بالوجوب، على القول بوجوب الكفارة في الأضراس، لأن الرواية مقطوعة. قال: لو قلع متعددا فعن كل واحد شات وإن اتحد المجلس. ليش؟ لتعدد السبب. زين، قال أو نتف إبطيه أو حلقهما، يعني لا موضوعية للنتف، يعني سواء نتف الإبطين أو حلقهما، المهم أنه أزال الشعر عنهما. فلو أزال الشعر عن تمام الإبطين وجبت عليه الشاة. أيضا عندنا صحيح حديث عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم. قال وفي أحدهما، في أحد الإبطين، إطعام 3 مساكين. عندنا رواية أيضا، رواية عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام، في محرم نتف إبطه قال يطعم 3 مساكين. فإذا في نتف أحد الإبطين إطعام 3 مساكين. أما لو نتف بعض كل منهما فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شيء. لو نتف بعض كل منهما أصالة البراءة، نجر ماكو رواية، نجر أصالة البراءة عن التكليف، لا يجب عليه شيء. هنا إشكال، وهو تقدم سابقا أن المحرم عليه شاة إذا أزال بعض شعر بدنه، هاي تقدمت، يجب على المحرم شاة إذا أزال بعض شعر بدنه. فكيف حكمت يا أيها الشارح بأصالة البراءة لو نتف بعض شعر الإبطين؟ يقول الشارح، هذا مستثنى، هذا المورد مستثنى من تلك القاعدة. لماذا؟ لأننا في هذا المورد أوجبنا الشاة في نتف تمام شعر الإبطين، فكيف نحكم بوجوب الشاة لو نتف بعض شعر الإبطين؟ يعني كأنما يريد أن يجري قياس الأولوية، كأنما يريد أن يفعل ذلك. قال وهو مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة لعدم وجوب الشاة لمجموعه، فالبعض أولى. عدم وجوب الشاة لو نتف إبطا واحدا كاملا، فلو نتف بعض الإبط لا تجب الشاة. قال أو أفتى، أيضا تجب الشاة. لو أفتى، يعني أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي. لو أفتى، نعم. وهو يقول كان يريد يجري قياس أولوية، يقول هو لا يدخل في عموم، نعم،
قياس الأولوية بالنسبة إلى حكم إزالة شعر الإبط،
نعم،
يعني مو ما يخرج البعض من عموم شعر الجسم،
لا هو شيء
بعض شعر الإبط من عموم شعر الجسم.
صحيح صحيح، هو شيء يقول، يقول القاعدة اللي أسسناها هناك أنه تجب الشاة لو أزال بعض شعر الجسم. هنا هذا المورد داخل بالقاعدة، أزال بعض شعر الإبط يعني أزال بعض شعر الجسم، وبالتالي تجب عليه الشاة. يقول هنا لا نحكم بالشاة، هذا مستثنى من ذاك الحكم، خارج عنه. لماذا خارج عنه أيها الشارح؟ يقول لأننا في هذا المورد حكمنا بالشاة في نتف تمام شعر الإبطين، ولم نحكم بالشاة في نتف تمام شعر الإبط الواحدة. في نتف تمام شعر الإبط الواحدة ايش حكم هو؟ قال وفي أحدهما أطعام 3 مساكين، ما تجب الشاة. فكيف نوجب الشاة في نتف البعض؟ إذا إحنا في صورة نتف تمام الإبط الواحدة لم نحكم بالشات، فكيف نحكم بالشات في نتف البعض؟ طبعا هذا المورد يعني إجراء قياس أولوية، إحنا تكلمنا سابقا في هذه الموارد، في موارد الكفارات صعب. ليش صعب؟ لأن هي الكفارة بها جهتين، من جهة هي عقوبة ومن جهة أخرى هي تخفيف للعذاب، تخفيف للذنب. ففي بعض الموارد اللي ما تجب فيها الكفارة هي ما بها عقوبة، أكو هيك موارد، وأكو موارد لا تجب فيها الكفارة انتقاما كما تقدم. فما نعرف يعني قياس الأولوية صعب إجراءه في موارد الكفارات، بس هو كأنما يريد يجري قياس أولوية. نعم سيدنا. لا مو ما يصدق، يصدق لكن حكما ليس مشمولا، لذا قال مستثنى. كلمة مستثنى يعني داخل بالموضوع لكنه خارج بالحكم، وهو يعني الأصل بالاستثناء المتصل وليس المنقطع، فقال وهو مستثنى يعني أنه داخل بالموضوع لكنه خارج حكما. أي الأولوية كأنما يريد أن يقول إحنا إيش عندنا؟ عندنا حكمين، عندنا الحكم الأول نتف تمام الأبط، الحكم الثاني يعني موضوع الحكم الأول نتف تمام الأبط، موضوع الحكم الثاني نتف بعض الأبط. نجي للحكم الأول، ماذا حكمنا في نتف تمام الأبط؟ ما حكمنا بالشاة إطعام 3 مساكين، حكمنا بالإطعام في نتف تمام الأبط، حكمنا بالإطعام. فلا يمكن أن يكون نتف بعض الأبط عقوبته أشد من نتف تمام الأبط، لا يمكن أن نحكم بالشاة في نتف بعض الأبط لأننا لم نحكم بها في نتف تمام الأبط. واضح ولا مو واضح؟ اي
نظل نجرى العموم ما لم ياتي مخصص، فاذا جاء مخصص في نتف الابط او احد الطرفين ف يعني يلتزم بالتخصيص. بقى نتف بعض الابط اذا ما امرت في نص البقي على شو اسمه الدليل العام.
زين هسه يا هو اللي ما ورد بيه نص عندك انت الأبط، زين هذا ندخله بيا دليل. هو ما بي نص.
نعم، فإذا ما بي نص البقية على عموم زايد الشعر.
جاي صحيح كلامك، هو هيك جاي يقول هذا داخل بالموضوع لكن يقول لابد من استثنائه بسبب قياس الأولوية. تقصد النص مال نتف شعر بعض شعر الجسم، إزالة بعض شعر الجسم. نعم صحيح، أي شامل لهذا الكلام، لكن هو الشارح يقول لا بد من استثنائه. هيك يريد يقول، يقول هو داخل في ذاك الحكم، داخل في موضوع ذاك الحكم إزالة بعض شعر الجسم، لكن لا بد من استثنائه بالحكم. ليش؟ لقياس الأولوية. هيك يريد يدعي، والا احنا ايش عندنا؟ احنا عندنا بهاي المساله عندنا روايتين، الروايه الاولى تتعلق بنتف تمام الابطين، الروايه الثانيه تتعلق بنتف تمام الابط الواحده. الاولى حكمت بالشات والثانيه حكمت باطعام المساكين. بقى عندنا نتف بعض الابطين، شنو حكمه؟ ما مذكور بالروايه. احنا والقاعده، اذا قلنا بان القاعده هناك، طبعا اذا قلنا لأن هي بها خلاف هاي القاعدة، إذا قلنا بأن القاعدة هناك تقتضي إزالة كل إزالة بعض شعر الجسم توجب الشات، هنا كون توجب الشات. الشارح يقول هذا الحكم ما يستقيم ويا القواعد، كأنما هذا الحكم بتهافت بسبب قياس الأولوية. فنستثني نقول إزالة بعض شعر الجسم توجب الشات في كل الموارد إلا في هذا المورد، نتف بعض الإبطين. واضح لو لا؟ زين. هي مشكلة قياس الأولوية، قلت لك صعب إجراء بهيك موارد، بس بعد هو أجراء. قال أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي. إذا واحد أفتى هناك بالحج سأله سؤال وأفتى، واحد الحجاج قال له أرد أقلم أظافري أو هذا ظفري مثلا أرد أقلمه، يجوز له ما يجوز؟ قال قلمه، راح المستفتي قلمه الظفر، ونتيجة التقليم أنه أدمى، يعني خرج شيء من الدم من ذلك الظفر. هنا تجب الشات على المفتي، تجب الشات على المفتي. هسه راح يجي هو يبين المفتي هل يشترط فيه أن يكون مجتهدا؟ يقول لا يجب أن يكون مجتهدا، المهم أنه بزعم المستفتي، يعني باعتقاد المستفتي أنه صالح للإفتاء. هذا نستثني منه في حالة ما إذا تعمد المستفتي، تعمد هو الإدماء، هذا يخرج عن موضوع كلامنا. الرواية الواردة هي عبارة عن رواية إسحاق الصيرفي عن أبي إبراهيم عليه السلام أن رجلا أحرم فقلم أظفاره فكانت أصبع له عليلة، يعني كأنما جزء متورمة، فترك ظفرها لم يقصه، فأفتاه رجل بعدما أحرمه، بعدما أحرمه أفتاه، يعني قال قلمه، فقصه فأدماه. قال على الذي أفتى شات، على المفتي شات. ولذا قال أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي. والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما، المفتي حتى لو لم يكن محرما، الرواية مطلقة لإطلاق النص، ولا كونه مجتهدا، ما نشترط كونه مجتهد. نعم يشترط صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي، كون المستفتي يعتقد بقوله، يعتقد هذا أهل لأن يأخذ منه الأحكام، ليتحقق الوصف ظاهرا، يا وصف كونه مفتيا. ولو تعمد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي، لو كان الإدماء بسبب تعمد المستفتي بالفعل فلا شيء على المفتي، لأن ظاهر الرواية كون الإدماء مستند إلى الفتوى. لو استند الإدماء، لو كان سبب الإدماء هو فتوى المستفتي، فتوى المفتي، وجبت الشات على المفتي. ولذا قال ولو تعمد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي. وفي قبول قوله في حقه نظر، في قبول قول المستفتي في حق المفتي نظر، بمعنى لو ادعى المستفتي أن الإدماء بسبب الفتوى حتى يوجب الشات على المفتي، هل نقبل قوله بحق المفتي أو لا؟ يقول نظر. وقرب المصنف في الدروس القبول، ليش؟ طبعا هو هنا إذا ندخل هاي المسألة بمسألة الدعاوى، ياهو المدعي يصير، المستفتي يقول بأن الإدماء استند إلى الفتوى، ياهو المدعي. إيه المستفتي؟ يصير المستفتي مدعي والمفتي منكر. هاي من جهة. من جهة أخرى شو يقول الشهيد بالدروس؟ كأنما رأي بالدروس، يريد أن يقول في هذا المورد لا يمكن هذا الحديث، يعني لا يأتي هذا الحديث أن هذا مدعي وهذا منكر، وبالتالي نأخذ بقول المنكر إلى أن يأتي المدعي بالبينة. يقول هنا لا يأتي هذا الحديث، لماذا؟ لأن هذا الأمر اللي هو استناد الإدماء إلى الفتوى أو إلى التعمد، هذا لا يمكن معرفته إلا من خلال هذا الشخص. إحنا كيف نعلم بأن الإدماء استند إلى أحدهما؟ لا يمكن إلا من قبل نفس الشخص، فلا يمكن إقامة البينة على هكذا مورد. قال وقرب المصنف في الدروس القبول. زين، قال ولا شيء على المفتي في غير ذلك. في غير ذلك شنو؟ يعني في غير الموارد التي تجب فيها كفارة الإحرام، بمعنى لو أفتاه بالحلق مثلا، هل يجب عليه كفارة على الحالق أو لا يجب؟ يقول الأصل لا يجب، للأصل أصل البراءة لا يجب، مع احتمال وجوب شيء على المفتي، لقاعدة أن كل مفت ضامن، فلو أفتى فهو ضامن. زين، قال أو جادله، أيضا تجب الشاة في الجدال. قال أو جادله بأن حلف بإحدى الصيغتين اللي مذكورات بالرواية صحيحة معاوية بن عمار التي قرأناها سابقا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال والجدال قول الرجل لا والله وبلا والله. ذن الصيغتين إن حلف بهما صادقا ثلاث مرات فعليه شاة، وإن حلف كاذبا ففي المرة الأولى عليه شاة، وفي الثانية بقرة، وفي الثالثة بدنة. هسه راح نجي الترتيب شلون يتم هنا. عندنا الرواية، رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه. قال أو جادل بأن حلف بإحدى الصيغتين أو مطلقا، يعني حتى بغير الصيغتين يحتمل وجوب الشهادة. أو جادل ثلاثا صادقا، يعني حلف ثلاثا صادقا من غير ضرورة إليه كإثبات حق أو دفع باطل يتوقف عليه، فلو حلف من غير ضرورة ثلاث مرات صادقا وجبت عليه الشهادة. زين، ولو زاد الصادق عن الثلاثة. إذا زاد عن الثلاثة نشوف هل كفر بعد الثلاثة الأولى أو لا. إن كفر بعد الثلاثة الأولى نبدأ الحساب من جديد، إن أتى بثلاثة جديدة وجبت عليه شاة، إن لم يكفر لا يجب شاة واحدة. ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فواحدة عن الجميع، ومع تخلله فلكل ثلاث شات. هاي إذا حلف ثلاثا صادقا أو واحدة كاذبا، إذا حلف واحدة كاذبا فعليه شات، وفي اثنتين كاذبا بقرة، وفي الثلاث فصاعدا بدنة. هاي في الثلاث فصاعدا كيف البدنة؟ قال إن لم يكفر عن السابق، وإلا إن كفر عن السابق نبدأ الحساب من جديد. فلو كفر عن كل واحدة فشات، يعني لو حلف في المرة الأولى كاذبا وكفر، وحلف في الثانية كاذبا وكفر بشات، وهكذا في كل مرة شات. إن ترك التكفير عن الأولى وجاء بالثانية نقول وجبت عليك بقرة، قبل أن يكفر جاء بالثالثة نقول وجبت بدنة. فلو كفر عن كل واحدة فالشات أو اثنتين فالبقرة. والضابط، الضابطة ما هي؟ كيف يتم الحساب؟ نقول إذا لم يكفر نلاحظ العدد ابتداء، وإن كفر نبدأ العد مما بعد التكفير. والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير، اعتبار العدد السابق ابتداء إذا لم يكفر، إن كفر أو بعد التكفير. فللواحدة شاة وللاثنتين بقرة وللثلاثة بدنة. قال وفي الشجرة الكبيرة عرفا بقرة في المشهور. هذا الحكم إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الله يرزقكم الشيخ.